بسم الله وبعد، والآن مع مادة أصول التفسير، شرح مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو أصول التفسير للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كتاب نافع يحتاج إليه طالب العلم في فهم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: الإعجاز.
سبق الدرس الماضي المجاز، وهذا الدرس الإعجاز. الدرس الماضي قال نفي المجاز رد على من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وخلاصة الباب أن الكلام كله حقيقة وليس هناك مجاز، هذا محدث لفظا ومعنى، لفظا طبعا على الوجه الذي يستعمله هؤلاء، وإلا من جهة المجاز في اللغة وهو ما يجوز هذا قديم، لكن على مصطلحهم وإدخال هذا المصطلح في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا محدث، فالعرب ما قسمت الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل كل الكلام حقيقة. طيب، هذا الباب متعلق بالإعجاز. إعجاز يعني إعجاز القرآن الكريم، وما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم وفصاحة القرآن الكريم، حتى تحدى الله عز وجل به الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله. فكتاب أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله كتاب عظيم يجب العناية به وعليه. فما نسأل سؤال نقول: ما المراد بالإعجاز هنا؟ ما المراد بالإعجاز هنا؟ الجواب: المراد بالإعجاز هنا إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. وأنه أعجز العرب أن يأتوا بمثل. طيب، سؤال: ما ثمرة دراسة هذا الباب؟ ما ثمرة دراسة هذا الباب؟ الجواب: ثمرة دراسته بيان عظمة القرآن، بيان عظمة القرآن، وأنه كلام رب العالمين. لأن البشر إذا عجزوا عن الإتيان بمثله، فدل على أنه ليس قول البشر. الثمرة الثانية: أنه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القرآن آية رسول الله، آية رسول الله التي أعطاه الله إياه، كان آية رسوله التي أعطاه الله إياها. هذا السؤال الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا.
نعم. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. هذا تعريف الشيخ للمعجزة. ونسأل سؤالا أعم فنقول: ما الفرق بين المعجزة والكرامة والكهانة؟ ما الفرق بين المعجزة والكرامة والكهانة؟ الجواب: قال العلامة السعدي رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله: المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد. ويخبرون بها عن الله. لتصديق ما بعثهم به. لتصديق ما بعثهم به. ويؤيدهم بها سبحانه، كانشقاق القمر ونزول القرآن وأما الكرامة فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات. يبقى الأولى تجري على أيدي الرسل والأنبياء، والثانية تجري على أيدي الأولياء، كالعلم والقدرة وغير ذلك، كالظلة التي وقعت على أسيد بن حضير حين قراءته القرآن، وكإضاءة النور لعباد بن بشر، وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرف من عند النبي. وشرط كونها كرامة، أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة، مستقيما على الإيمان، ومتابعة الشريعة، انتهى كلامه رحمه الله بتصرف او باختصار. واما الكهانة فهي التي تجري على يد اولياء الشيطان. قال العثيمين، خلاصة بقى، قال العثيمين: المعجزة تكون الأنبياء، والكرامة للأولياء أولياء الرحمن، والكهانة لأولياء الشيطان. المعجزة تكون الأنبياء، والكرامة لأولياء الرحمن، والكهانة لأولياء الشيطان. وعليه فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. طيب، يبقى ده الفرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الكهان. فهنا قال رحمه الله: المعجزة أمر خارق العادة مقرون بالتحد سالم عن المعارضة، يبقى مقرون بالتحد. طيب المعجزة والكرامة كل منهما خارق للعادة، لكن هذه المعجزة تجري على يد الأنبياء والأخرى تجري على يد بعض الأولياء. هذا واحد. اثنين، المعجزة تكون مقرونة بالتحدي والكرامة لا، لا تكون مقرونة بالتحدي. المعجزة تكون مبنية على الإظهار والاشتهار والكرامة لا. طيب، المسألة التي بعد ذلك من الفوائد هي: أيهما أولى في التعبير؟ أن نقول معجزات الأنبياء، أن نقول معجزة، أو أن نقول آيات الأنبياء؟ نقول آية وبرهان، أيهما أولى؟ الجواب: الأولى أن نقول آيات وبراهين وآية، لأن هذا تعبير القرآن والسنة. آيات، بينات، براهين. ولم يأتي لفظ المعجزة. قال الله عز وجل: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، لقد أتينا موسى 9 آيات بينات. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال شيخ الإسلام، اكتبوا هذا النقل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الآيات والبراهين، الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. ثم قال: ويسميها النظار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك، إلى أن قال: هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان. وقال الشيخ العثيمين: والأولى أن يسمى أو أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على صدق الرسول، وصحة ما جاء به كما سماها الله بذلك، وهي أبين وأظهر من المعجزات. لكن على كل حال العلماء من العلماء استعمل هذه، فيكون المسألة مسألة أولوية وليست مسألة ضلالة مثلا أو رفض اختص به أهل البدع ولا بيتكلم بأهل السنة، لكن كلما كان التعبير بالمصطلح الشرعي كان هذا أولى ويقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن معجز أبدا.
قوله أبدا معجز أبدا يعني إلى يوم القيامة، يعني أن التحدي موجود إلى يوم القيامة، وأنه لن يأتي أحد بمثله إلى يوم القيامة. نعم.
أعجز الفصحاء مع حرصهم.
ولهذا نسأل سؤالا: ما الفرق بين آيات الأنبياء وآية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: آية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات، وأيضا فإن آيات الأنبياء السابقين كانت حسية ذهبت، أما آية النبي صلى الله عليه وسلم في عقلية، وهي قرآن باق وآية باقية، لأن الله قال: إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال: أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته.
أعجز الفصحاء بغاء العرب اللي كانت تنطق العربية بالسليقة بالسليقة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله. مع ماذا؟ مع وجود الإمكانات وتوافر الدواعي ووجود التحدي، ومع ذلك عجزوا. نعم.
قال: مع حرصهم على معارضته وقد تحداهم الله على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة،
حتى سورة فعجزوا. قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة من مثله، ومع ذلك لم يأتوا. وذلك لأن الفرق بين كلام الرب وكلام العبد كالفرق بين الرب والعبد. نعم.
قال: وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها
سؤال: ما وجوه إعجاز القرآن؟ ما وجوه إعجاز القرآن؟ قبل هذا السؤال ممكن أن نعالج مسألة الإعجاز، لأن بعض قد يختلط عليه يقول يعني كيف العرب ما يأتون مثل هذه الألفاظ. نسأل سؤالا، هل العرب عاجزون بأنفسهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، أو أن الله أعجزهم وصرفهم، أو أن الله أعجزهم وصرفهم مع قدرتهم على أن يأتوا بمثله لكن الله صرفه؟ الجواب: هذا الكلام من أبطل الباطل، أعني القول بأن الله أعجزهم وصرفهم، لأنه حينئذ يبطل التحدي، فيكونون قادرين ولكن الله أعجزهم. وكيف يصح التحدي والله قد أعجزهم؟ وهذا كلام أهل البدع. أما كلام أهل السنة على أنهم عاجزون إنسا وجنا، إنسا وجنا. نعم.
قال: وذكر العلماء وجوها من إعجازه منها.
طيب، السؤال الثاني، سؤال آخر: ما وجه إعجاز القرآن؟ نعم.
قال: أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك.
نعم. يبقى إذن هذه فكرة. أسلوب واحد، اثنان بلاغته، ثلاث بيان، أربعة فصاحته، خمسة حسن تأليفه، ست إخباره عن المغيبات مما يدل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبعة الروعة في قلوب السامعين. كل هذا من أوجه إعجازه، الروعة في قلوب السامعين. نعم.
قال: حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديع.
حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة. كان الوليد هذا من أفصح العرب، كان يسمى يلقب إخواني بريحانة قريش، ريحانة قريش. ولما سمع القرآن خضع وقال: إن له لحلاوة، ولكنه كافر نصر الشرك وتعصب له. وإن عليه لطلاوة. وما معنى وإن عليه لطلاوة؟ يعني حسن وبهجة. قالوا في الشرح، وقال: إنه لمثمر أعلاه، أي يجتنيه من هداه الله، مغدق أسفله، أي خصب عذب، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، يعلو كل كلام ولا يعلى عليه، من التركيب المعجز، وأنه لا يحطم ما تحته، وأنه لمن كلام الله. قاله في الشرح. نعم.
قال: ومن تأمل
الطلاوة معناه الحسن والبهجة، معناه الحسن والبهجة. والحلاوة يعني الحلو ضد المر هو الطيب اللذيذ، الطيب اللذيذ له لذة في القلب. نعم.
قال: ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
نعم، من تأمل وقف عند حسن القرآن وبديع القرآن وبيان القرآن ووجوه مخاطباته، خاص وعام، فيه جميع الأساليب والأوجه التي أبهرت العقول والتي شرح الله بها الصدور والتي طمأن الله بها القلوب، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال ابن القيم كلاما جميلا ذكر هنا في الشرح، فقال: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه وموردها إليه، مستويا على العرش لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، متفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقدر ويعفي ويدبر الأمور، ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصر عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويراغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه ويحذرهم من نقمته ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كان عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غناء لهم عنه طرفة عين، ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. وتشهد من خطابه عتابه أحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. والله أعلم.